بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله عز وجل. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا بهذا الجمع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. ثم أما بعد يا الكرام والأحباب، فإن الله جل وعلا يحب أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصل لا بد أن يتأصل في قلوبنا جميعا ابتداء، أن الله جل وعلا يحب أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن حب الله جل وعلا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن أعطاها بين الفينة والفينة أيام نفحات، أيام رحمات، أيام فضائل وكرامات، بل إن شئت كل أيام تخفيضات. فرغم أن الجنة هي سلعة الله الغالية، إلا أن الله جل وعلا بإذنه وكرمه قد جعلها رخيصة أمام أفراد الأمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن أين المشتري، فلقد عرضت بأيسر الأثمان. هي سلعة الله الغالية الجنة، لكن الله جل وعلا قد جعلها رخيصة للأمة، بل ورخص ثمنها أكثر وأكثر في شهر رمضان، هذا الشهر الذي امتن الله جل وعلا به على أمة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لتدرك الجنة بعمل بسيط يسير. فرب لقمة صغيرة تضعها في فم فقير يربيها الله جل وعلا لك، حين يتلقاها ربنا بيمينه فيربيها لك، كما يربي الواحد منا فلوه أو مهرة، كما يربي الفرس الصغير أو ابن الناقة الصغير، حتى تكون اللقمة يوم القيامة عند الله كجبل أحد، كجبل أحد. وهذا فضل الله جل وعلا على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال القائل: ما قدر لقمة تعطيها، أما علمت أن الله لك يربيها، حتى تكون اللقمة يوم القيامة كجبل أحد، أفيترك هذا الفضل أحد؟ فالحمد لله أننا من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا فضل الله جل وعلا علينا. وكذلك من نعمة الله جل وعلا على أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن جعلها الله جل وعلا أمة واحدة. فالحمد لله دعاتها على قلب رجل واحد، وهذا بفضل الله جل وعلا، يحب الواحد منهم لأخيه ما يحبه لنفسه. فمن نعمة الله جل وعلا عليكم في هذه الليلة الكريمة المباركة أن تروا دعاة مصر وشباب دعاتها، قد أكرمهم الله جل وعلا وجاءوا لينظروا إلى هذه الوجوه الوضيئة الوضائة، وتنظروا أنتم إليهم لتزدادوا إيمانا بالنظر إليهم. ورحم الله ابن القيم حين قال والله كنا إذا ادلهمت بنا الخطوب وساءت بنا الظنون ما أن نلتقي بشيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية فننظر إلى وجهه حتى يذهب الله جل وعلا ما في قلوبنا من حزن وضيق. فهناك أولياء للرحمن ألقى الله جل وعلا على قلوبهم وعلى وجوههم الضياء والنور والإيمان، فإذا نظرت إلى وجه الواحد منهم رق قلبك وسعد فؤادك واستبشرت وأحسست بنور. ولو تخيلت فقط أن هؤلاء قد فرغت منهم الأرض، يستشعر الواحد بالظلام وبالضيق وبالقسوة. فالحمد لله أن أبقى في هذه الأمة دعاة صادقين مخلصين كما نحسب مشايخنا. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على خير. وأشكر الله جل وعلا أولا أن جمعنا في هذا المكان المبارك، ثم أشكر لمشايخنا الدعاة الذين شرفونا، وأخص بالذكر حقيقة، أخص بالذكر فضيلة الشيخ أحمد جلال الذي جاء مع جهده وتعبه ومرضه، وكذلك فضيلة الشيخ أيمن صيدح الذي جاء مع جهده ومرضه بل والحادث الذي أصابه، وأراد أن يسعد بلقياكم وتسعدوا بلقياه. فنسأل الله تعالى أن يجازيهم خير الجزاء وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. وأنا أحمد إليكم الله جل وعلا، ولنبدأ بكلمة لفضيلة الشيخ أحمد جلال حفظه الله تعالى، فنسأل الله تعالى أن يزيده قبولا وسدادا وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. فليتفضل، جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مش عارف والله كيف أبدأ، وكيف أبدأ أصلا بالكلام في وجود المشايخ الأفاضل. أفهم كما فعل ابن مبارك رحمه الله، ذكر في هذا أن حمد بن زيد وكان شيخا للإمام عبد الله رحمه الله، أمر حمد بن زيد عبد الله المبارك بالكلام. فابن المبارك تلميذ حمد بن زيد والشيخ، فاستحم كلام زيد كلمة في وجود الشيخ، ولكن برضه من الأدب التزام الأمر. فكان ابن المبارك رحمه الله لا يحدث الناس بالحديث إلا ويقول حدثني حمد بن زيد عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو إن أتى بسنة، يعني هو التزام الأمر في نفس الوقت لا يتعامل. فهو أولا ابتداء المشايخ سامحوني ان انا اتكلم طبعا في حضورهم، وده يعتبر صدق ادب مني ان اتكلم في حضورهم، ولكن الكلمه لن تكون الا هي عباره عن كلمات، مجموعه من كلمات المشايخ الافاضل ان شاء الله. اولا في البدايه ان اتكلم هذه الايه تعبر عن مشكله من اعظم المشكلات لدينا التي تقابل كثير من شبابنا. هذه الآية في سورة الرحمن، قال الله سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم قال الله تعالى: ولا أثمان. هذه الآية يعني لو تدبر في معناها نجد أن الآية تتكلم على حال من الأحوال اللي نقول فيها هذه الحال بحال كله، فكيف نتعامل مع الله إذا قرأت؟ كيف تتعامل مع الله إذا خلوت؟ أحبابي، كل واحد مننا في خلوته له حال من اثنين: إما حال يرفع بها إلى أعلى عليين ويكون له قدر كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون والعياذ بالله في أسوأ الأحوال ويكون في أسفل سافلين. الله سبحانه وتعالى يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه معناه أي قيومية الله تبارك وتعالى عليه. قال قتادة والنخعي والسدي وغيره أهل التفسير، ولمن طاف مقام ربه نزلت في الرجل يكون في الخلوة يهم بالمعصية فيذكر كيف يذكر قيومية الله تبارك وتعالى عليه فيدع القراءة والتفكر. ده الإنسان فوق الخلوة هم بالمعصية تذكر. ده عرف الله كله هم بالمعصيه فتذكر جلال الله عز وجل، تذكر قيوميه الله تبارك وتعالى عليه فترك هذه الذنب، فترك هذه الذنب، فترك هذه المعصيه يبتغي بذلك وجه الله. قال الله ان هذا العبد قد اعد الله عز وجل له جنتين. قال الله ذوات افنان. قال اهل التفسير الافنان في القول الاول اي الاغصان، والقول الثاني أفنان أي كثيرة الفنون، أي كثيرة الطعام والشراب والثمار. ولله دار ابن الجوزي رحمه الله عندما يقول وقد جمع عطاء بين القولين فقال ولقد جعل الله سبحانه وتعالى لك الجنة ثمار على أقصار كثيرة ومتنوعة. وهناك هل إذا قلوت بالله تبارك وتعالى ازداد قلبك يكون هل إذا قلوت اجتهدت في الطاعة عباد الله؟ هناك أقوال إذا قلوا بالله ازدادوا منه قربا، هناك أقوال إذا قلوا بالله يعون إلى الله فلا يكون لهم حال عند الله يوم القيامة إلا أن يقويهم الله تبارك وتعالى في ظله. لو يوم لا ظل إلا ظله هنجد أن كل واحد منهم آوى إلى الله سبحانه وتعالى في خلوته. فمنهم رجل ذكر الله قليلا وقت الخلوة ذكر الله، فلما ذكر الله آوى إلى الله فأواه الله في ظل عرشه. رجل دعته امرأته ذات مال ومنصب وجمال قال إني أخاف الله، آوى إلى الله في خلوته فأواه الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أخبارك إذ خلوتك، هل خلوتك لما بتقرب بالله قلبك يزداد قربا من الله ولا للأسف بتبتعد عن الله؟ عايز الدنيا تكون على يقين إن مقياسك الحقيقي وقت خلوتك هو ده المقياس الحقيقي لأي إنسان وقت خلوة. في ناس زي ما قلت لكم الآن ما شاء الله الله سبحانه وتعالى يعاملها بمقدار معين، ده كل إنسان له جنة له درجة، ولكن يقول الله في شأن هؤلاء ده في وقت الخلوة تذكر أعطاه الله عز وجل أعطاه الله جنتين ذوات فضل على سائر الجنان. ليه؟ عبد راقب الله عز وجل في وقت خلوته فرفع الله من قدره ورفع الله من شأنه. الخلوة أنا لك سيارة النهاردة لم يقال علي أحد عينك رحمين ماشي في الشارع مع أصحابك، أنا النهاردة ماشي في الشارع مع أصحابي لما بيبصولي بغض الطرف، ولكن يا ترى إذا غابت أعينهم عني أنا أعمل إيه؟ أنا أعمل إيه؟ قاعد في البيت لوحدي قاعد على صفحة الفيسبوك بتاعتي، يا ترى في كلام محرم ولا أنت بتراعي جلال الله وعظمة الله ومقدار الله؟ يا ترى أنت أحوالك إيه؟ وأخبارك إيه في خلوتك؟ عامل إيه مع ربنا سبحانه وتعالى في وقت الخلوة؟ والله العظيم أحبابي ما من الله عز وجل على عبد بنعمة أعظم من نعمة أن يحفظ الله هذا العبد في وقت الخلوة، إنك تكون حافظ لجلال الله في وقت خلوتك. سبحان الله، هؤلاء أقوام من الله عز وجل عليهم بنور في وجوههم، بيسألوا الحسن بيقولوا له يا أبا سعيد ما بال المتهجدين هم أحسن الناس وجوها؟ قال هؤلاء أقوام خلوا بالله، الناس دي خلت بالله، هؤلاء أقوام خلوا بالله فكساهم الله عز وجل نور من نوره. ناس ما شاء الله في وقت الخلوة
كان كل واحد منهم عارف هذه الخطوة اللي هعمل فيها ايه. كان علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله اذا قال يقول هذه خلوة الذكر، وطار يقول هذه خلوة السجود، وطارة يقول وهذه خلوة الدعاء، وطارة يقول وهذه خلوة البكاء. انت في خلوتك بيكون حالك ايه مع الله سبحانه وتعالى؟ هل بتزداد قرب ولا والعياذ بالله بتبتعد عن الله سبحانه وتعالى؟ ده نوع من انواع الناس. بعض الناس اللي بيكونوا عايشين وسطنا هم في وقت الخلوات بيزدادوا قربا جدا من الله سبحانه وتعالى. في ناس تانية والعياذ بالله في وقت الخلوة بيتجرأوا على الله، وهؤلاء أيضا لهم حساب آخر كما جعل الله سبحانه وتعالى لمن خلى به فعبد حساب آخر. سبحان الله، قارن بين إنسان جعل الله عز وجل له جنتين وبين إنسان آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء نقية يجعلها الله هباء منثورا. يا من تهدف طاعة، يا من تهدف عبادة، ولكن سبحان الله في خلوة الليل، في خلوة الليل دخل على موقع مش مظبوط، في خلوة الليل اتكلم بنت على شات، في خلوة الليل صنع وصنع. فقام ثوبان وقال يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا لعلنا نكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم منكم ومن جلدتكم ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الناس اللي إذا خلت انتهكت، الناس إذا خلت نسيت، الناس إذا خلت تجرأت. انت بتعمل ايه؟ انت بتعصي مين؟ انت بتعمل ايه؟ صدقني والله العظيم لم تتحمل ابدا في لحظة من اللحظات عتاب الله عز وجل لك. هتتحمل هذا العتاب؟ العتاب ده اللي هز كيان ومشاعر الامام احمد لما دخل عليه رجل وهو يقول له يا امام ما تقول في قول قائل اذا ما قالني ربي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وما العصيان لتأتيني؟ هتتحمل هذا العتاب من الله إذا وقفت بين يديه يوم القيامة؟ فقال كيف تجرأت، كيف تجرأت في خلوتك علي ولما جعلتني أهون النظرين إليك؟ أنت تتحمل العتاب ده؟ حد فينا هيقدر يتحمل العتاب ده؟ إن إحنا قدام الناس تكون لنا صورة طيبة وسمت حسن، ولكن إذا خلونا بالمحارم ننتهكها، هنقدر على هذا العتاب؟ هنقدر على هذا الأمر؟ وهذا هو القول الثاني من أقوال أهل التفسير في قول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان. قالوا ولمن خاف مقام ربه أي خاف القيام بين يدي الله عز وجل والقيامة. وده معنى مهم، أنت تؤمن بإذن ربنا سبحانه وتعالى، وهو سألك أنت ليه صنعت هذا الأمر؟ كما في الصحيحين والترمذي واللفظ للترمذي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يدني الله عبده المؤمن منه يوم القيامة ويقول له ألم أجعل لك سمعا وبصرا، ألم أجعل لك مالا وولدا، هل ظننت أنك ملاقي؟ ماذا قدمت لنفسك؟ فين اللي انت قدمته لنفسك؟ هتقول له أنا تجرأت عليك في الخلوات يا رب. إنسان وأحبابي عايز أختم بأثرين علشان أقول لك الخلوة يا إما ترفعك قوي ويكون لك من المقدار عند الله جنتين، يا إما والعياذ بالله تضيع حسنات وأعمال وعبادات وتكاب بقى يعني مشاق يوم القيامة. أثر جميل جدا ذكره الإمام عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد لأبيه الإمام أحمد رحمه الله، والأثر رجاله الثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يدني الله عبده المؤمن منه يوم القيامة. العبد ده اللي كان بيراهد خلوات دايما، العبد ده اللي كان بيتقي الله لما بيمسك التليفون بتاعه، العبد ده اللي بيتقي الله لما بيقعد على النت، العبد الله ده اللي بيكون ماشي في الشارع وبيتقي الله سبحانه وتعالى. حافظ على هذه الخلوة وجعلها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. يدني الله عبده المؤمن منه يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره، ويقول الله سبحانه وتعالى له عبدي اقرأ كتابك، فيقرأ الكتاب فيمر بالحسنة يبيض لها وجهه وينشرح بها صدره، يبيض لها وجهه وينشرح بها صدره. فيقول الله سبحانه وتعالى عبدي عبدي أنا أعنتك عليها في الدنيا وأنا أقبلها منك الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيفر هذا العبد لله ساجدا، فيخر هذا العبد لله ساجدا. ما شاء الله، ما شاء الله إنه يقول يا رب في وقت الخلوة أنا أطعتك، ما شاء الله إنه في وقت الخلوة يقول يا رب أنا أطعتك، ما شاء الله. وشتان بين عبد آخر يدنيه الله عز وجل منه يوم القيامة، ويقول الله سبحانه وتعالى: هل ظننت أنك ملاقي؟ ويأذن بين يدي الله بتجرؤه على الخلوات، وعند ذلك يوضح وينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على الله، ألا لعنة الله على الكاذبين. عباد الله، الخلوة خلوتك مع الله سبحانه وتعالى إما أن ترفعك لأعلى عليين، وإما والعياذ بالله تجعل العبد في أسفل سافلين. الخلوات بها يمكن الله عز وجل العبد، وبها والعياذ بالله يمحى العبد تماما. أختم بقى بهذا الأثر من خلال سورة يوسف، إلى أدعوكم جميعا للتدبر في معانيها، أن كل إنسان داخل هذه الصورة كانت له خلوة. أما أخوة يوسف فإنهم خلوا بمعصية الله ففضحهم الله، وأما امرأة العزيز فقد خلت أيضا بمعصية الله فتجرأت على الله ففضحها الله، وأما يوسف عليه الصلاة والسلام فإنه خلا أيضا ولكن بطاعة الله وبما يقرب من الله، فرفع الله عز وجل من قدره ورفع الله من شأنه. ويروى في بعض الأثار وأختم به أن امرأة العزيز لما تولى يوسف عليه الصلاة والسلام ملك مصر، دخلت امرأة العزيز على يوسف ونظرت إليه ووضحت يعني مجمل لكل اللي أنا هقوله الآن، فقالت: سبحان الذي جعل الملوك بمعصيته عبيدا وجعل العبيد بطاعته ملوكا. سبحان الذي جعل الملوك بمعصيته عبيدا وجعل العبيد بطاعته ملوكا. ده كله إن كل واحد منهم راعى الخلوة، هذا العبد راعى الخلوة فجعله الله سبحانه وتعالى ملكا معززا مكرما، ويوم القيامة خير وأبقى لمن أطاع الله. وأما في الجانب الآخر، كانت سيدة القصر وكانت عظيمة الجاه بين الناس، ولكنها بمعصية الله أصبحت من العبيد بالذلة التي وضعت عليها. فما بالكم إذا كان هذا في الدنيا، فما بالكم بالآخرة لمن لم يتب، لمن لم يرجع الله سبحانه وتعالى. الخلوة إما أن ترفع بها لأعلى عليين، وإما والعياذ بالله أن تكون بسببها في أسفل سافلين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعكم جميعا في أعلى عليين، وأن يجعلكم يعني في وقت خلواتكم من المقربين منه سبحانه وتعالى. وأرجع في الآخر أعتذر أن أنا تكلمت من إيدين مشايخنا وعلمائنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعهم ويغفر مشاكلهم من قدرهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أنه فعلا ينبغي على كل واحد منا أن يهتم بخلوته، فهو المقياس المعتبر بينك وبين يدي ربك. الخلوة بربك في جوف الليل هي المعيار بينك وبين يدي ربك. ولو أن واحدا منا يعمل أي عمل ولو كان في صخرة صماء لخرج عمله أمام الناس كائنا ما كان. لو أن واحدا منا يعمل عملا بينه وبين نفسه لا يطلع عليه من الناس أحد لأخرج الله جل وعلا أثر عمله أمام الناس كائنا ما كان. فحين ترى أن الله جل وعلا قد ألقى القبول على واحد من الناس، اعلم أن له سريرة بينه وبين يدي الله جل وعلا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من استطاع منكم، لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. هو الخبيئة دي، العمل اللي بينك وبين ربنا ده، هو ده السلاح بتاعك، هو ده الرصيد، ان لو قعت في ورطة ولا في زنقة ولا في تعب وقلت يا رب يكون لك قدم صدق عند الله جل وعلا ليستجيب الله جل وعلا لك في ساعة الأزمات. وأنتم لا يخفى عليكم حديث الثلاثة الذين سدت الصخرة عليهم باب الغار، كل واحد منهم دعا ربه جل وعلا بخبيئة عمل، فاستجاب الله له على صدقه وإخلاصه في خبيئة عمله. فنسأل الله تعالى أن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، وأن يجعل ما أخفيناه خيرا مما بدا، وأن يرزقنا إياكم حسن النية والطوية، وأن يغفر لنا ما اطلع عليه من إسرارنا، إن ولي ذلك والقادر عليه. ونستمع إلى كلمة فضيلة الشيخ أيمن صيدح الذي أشكره ثانية على تجشمه هذه الخطوات وهذه المسافات لأجل أن يأتي إليكم، فنسأل الله تعالى أن يتمم عليه الصحة والعافية وجميع مرضانا ومرضى المسلمين، إن ولي ذلك والقادر عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي إذا اتقي علم، وإذا خشي سلم، وإذا عصاه العاصي فإنه يحلم، وإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الأكرم، وأن محمدا عبده ورسوله، خير هاد وخير معلم. اللهم صل وزد وبارك وسلم على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، لقد حدد طريق المسير وطريق الحديث أخي الحبيب فضيلة الدكتور عبد الرحمن وشيخنا المبارك فضيلة الشيخ أحمد جلال، وهو الحديث عن الخلوات. كلنا يعرف أو يعلم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين نادى على الغلام ابن عباس قائلا له: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله، ما تصلي على محمد. يا أخوانا، هو من فينا اللي عمل حدث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام ابن عباس: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ تخيل أخي الحبيب أن هناك من ينادي على ولدك وأنت بجوار ولدك، ثم نظرت فوجدت أن الذي ينادي عليه أحد الدعاة المخلصين في عصرنا هذا، وإني لأحسب الدعاء على الإخلاص، ماذا كنت تفعل؟ روح لي يا ابني اسمع منه. فما ظنك إن وجدت الذي ينادي ابن القيم أو ابن تيمية؟ ماذا ستفعل في ولدك؟ ده أنا أحذفه عند ابن القيم وابن تيمية. فما ظنك إن نظرت ووجدت المنادي هو صحابي من صحابة رسول الله، نظرت فوجدت أن الذي ينادي على ولدك هو مصعب بن عمير أو عمار أو ياسر، أو وجدت الذي ينادي علي بن أبي طالب أو عثمان أو عمر أو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ ماذا إن نظرت فوجدت أن أحد الأنبياء ينادي على ولدك إبراهيم الخليل، أو أن يوسف عليه السلام، أو عيسى الوجيه، أو موسى الكليم، أو أحد الأنبياء؟ فما ظنك أن الذي نادى على ابن عباس هو خير الأنبياء وسيد الناس، سيدنا رسول الله؟ يقول له: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله. ها، حافظين الحديث صح ولا لا؟ احفظ الله ايه؟ احفظ الله يحفظك. احنا خايفين الله على مصر، ما تحفظ الله ونحفظ الله؟ كيف تحفظ الله؟ زي ما علمنا فضيلة الشيخ جلال الشيخ أحمد، زي ما علمنا، معلش بقى هتلاقي الكلمات ممكن تيجي كلمة مكان دي، لأن الخطة جامدة، وعندي هنا حوالي 35 غرزة في الرأس لسه محلولين امبارح، وطبعا لأني بحب المشايخ وعلى رأسهم من دعانا بقى فضيلة الشيخ والدكتور عبد الرحمن، وبعدين قال لي: أنت رايح عند المنصورة ودول أهلي، ولا أنتوا زمالك؟ صلى على حبك النبي محمد، اللهم صل على رسول الله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيها الأخ الحبيب نادى على ابن عباس فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم. أنت خايف من إيه؟ خايف من إيه؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت، كنا بنقول الكلام ده زمان والناس يبقى في قلبها إرداف وعدم يقين، إنما دلوقتي اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أنا عايزك تصلي على النبي محمد. حاجة بسيطة أختم بها أو أدخل وأضع مثال لكلام أخي وحبيبي عشان ما كترش في الكلام، وانت لوحدك لازم تكون جميل زي ما احنا دلوقتي ما شاء الله قدامكم، انت شايفني حلو وانا شايفك برضو جميل، وما جمل بعضنا امام بعض الا جميل ستر الله علينا والله، وما جمل بعضنا امام بعض الا جميل ستر الله علينا، فاسأل الله ان يسترني واياكم فوق الارض، قولوا امين، وفوق الارض قولوا امين، وتحت الارض ويوم العرض. أيها الأحبة، قصة من القصص الواقعي الحقيقي التي أتت على لسان من نثق فيهم من أهل العلم، رجل في بلد من البلاد العربية أو الإسلامية التي فيها السنة التي تخرج في الوجه فطرة، ليس الدليل على أنه كان من أهل الالتزام. طبعا الشيخ محمد الصاوي عاش هناك سنوات في السعودية ويعرف أو يعلم أن الشباب هناك كانوا يستسنون بسنة النبي لا من أجل النبي، إنما هكذا كان الحال في هذه البلاد إلا من رحم رب. رجل من الرجال الأثرياء يا عباد الله، رجل غني وثري، ونحن نعرف أن كلمة الأغنياء والكلام ده من صاحب الفضل والمال والعطاء إنه الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. رجل من الأثرياء الأغنياء يقول هذا الرجل، يحكي قصة توبته وهو الآن على الصلاح. هذا الرجل من الأثرياء الأغنياء يحكي قصة توبته فيقول: ما كنت أرعى لله حرمة ولا للدين قداسة، ولا أعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا أعرف في العبادة إلا رسمه. قال: وفي يوم من ذات الأيام بعد أن سرت بين الناس بسيرتي العاطرة أمام الناس ظاهرة، قدام الناس حلو جدا، لكن بيني وبين نفسي يقول الرجل: ما سجدت لله سجدة حقيقية، بل إنني كنت أرائي وأنافق، وكنت أظهر في المجتمع كرجل أعمال وصاحب سراء أنني من أفضل الناس شكلا وموضوعا، السواك في جيبي لتطهير فمي ليس سنة عن رسول الله. قال: وما دخلت للمسجد لأصلي أبدا في حياتي صلاة أبدا إلا مجبر على ذلك. قال: وفي يوم من ذات الأيام تزوجت من فتاة طيبة صالحة. ازاي بقى الطيبون ها؟ طب ازاي الكلام يا اخي؟ المسألة عند الله لها حكم. هذا الرجل يقول: فلما تزوجت زوجوني بسبب مظهري الاسلامي وبسبب ثرائي والغنى الذي املكه. قال: ورزقني الله من هذه الزوجة وانا اظهر امام الزوجة والاهل بصورة الرجل الصالح. وفي يوم من ذات الأيام يقول هذا الرجل: فرزقني الله سبحانه وتعالى فتاة جميلة طيبة علمتها أمها سنة النبي محمد، كانت إذا دخلت إلى البيت تذكر الله بسنن النبي، وإذا خرجت من البيت، وهذه الفتاة عندها كم سنة أو البنت؟ 6 سنوات أو 7 سنين. قال: إذا خرجت تذكر الله، إذا دخلت تذكر الله. قال: تدخل إلى أي مكان في البيت تعلمها أمها أن تسمي الله، إلى الخلاء أو تخرج تركب السيارة تكبر ثلاثا ثم تقول سبحان الذي سخر لنا هذا. قال وأنا أتمتم بكلمات لأبدو أمام الأهل أنني من الصالحين. قال والله ما كنت أصوم رمضان، بل أقضي النهار في المعصية والليل في طاعة الشيطان ومعصية الرحمن. وفي ليلة من الليالي، وفي ليلة من الليالي، ليالي الشتاء، وأنا أجلس في حجرتي بعد منتصف الليل وما استطعت خروجا مع رفقاء السوء، فاتصلوا بي قائلين أنت مش هتخرج النهاردة ولا إيه؟ موعدنا النهاردة عشان نسرح مع الشيطان وإبليس والنساء والغانيات. قال لهم أستشعر بأنني يعني أشعر بإرهاق ولا أستطيع أن أخرج، أنا متعب. قالوا له لكنك لا تضيع، يجب عليك ألا تضيع هذه الليلة وأنت في الخلوة إلا بمعصية، إلا بمنظر قبيح. فأرسلوا له سيدي أو اسطوانة أو شريط، فوضعه في الجهاز العجيب بعد منتصف الليل من ليالي الشتاء بعد أن نامت الزوجة الصالحة والفتاة المباركة. قال وبينما أنا كذلك في ساعات الليل ضوء الجهاز قد خرج من خلف الزجاج، وقامت ابنتي الصغيرة بنت 7 سنوات لبعض حاجاتها، فنظرت في الحجرة الفخمة في هذا القصر الفسيح، بنعمة الله نعصي الله حتى في الخلوات. قال فلما نظرت ابنتي وكانت غاية في الأدب، إنها تستأذن كما علمتها أمه، ولكنها في هذه الليلة لم تستأذن لأنها لا ترى مني نوما مبكرا أبدا. ففي هذه الليلة لما وجدت الحجرة ضوءها قد أضيء، فدخلت من غير استئذان، ظنت أنني قد نمت وتركت المصباح. فلما فتحت الباب رويدا رويدا تسير على أطراف أقدامها حتى لا توقظني وتطفئ المصباح ثم تغطيني إن كنت قد انكشفت. قال فلما دخلت ونظرت إلي وأنا مستلق على قفاي على سريري الوثير وعلى هذا الجمال الذي أعطاني الله أجلس بهذا المنظر وأنا قد هيئ لي كل شيء لإقامة الليل، وأنظر إلى المحرمات، فنظرت ابنتي الصغيرة بنت 7 سنين ونظرت إلي ونظرت إلى ما حرم الله في التلفاز، وقالت بكلمات غاية في الأدب وقد تجمعت الدمعات في عينها، قال والله لو وزنت بها سحائب الدنيا لكانت أخف علي مما رأيت في عين ابنتي، لقد نظرت إليها فوجدت الدموع قد تجمعت وسالت كحبات المطر، بل كالمطر الغزير الذي ينزل على الأرض تهتز وتربو. قال ولما نظرت إليها لا يخرج صوت البكاء، وابنتي تقول بعد أن سكنت قليلا وهي تنظر إلي، قالت اتق الله يا أبتي، وأغلقت الباب بهدوء ولم تعقب وسارت. فقلت في نفسي بعد أن تصببت عرقا وأنا في ساعات الليل، الساعات الذي فيها يتنزل الملك سبحانه وتعالى نزول يليق بجلاله وكماله، يقول ألا من سائل فأعطيه، ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من مستغفر فأغفر له، يقول أنا في هذه الساعة، قلت في نفسي لقد فضحت، إلى متى أخي الكريم؟ زي ما قال لك فضلت الشيخ أحمد، إلى متى؟ هنفضل لحد إمتى؟ لحد ما تخرج الأسرار أو السرائر وتبلى السرائر وكل شيء الناس تعرفه. أخي الكريم لابد أن نعود إلى الله، لابد أن نتوب. هذه الفتاة لما نظرت إلى والدها كان يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله، كان يخشى أن يراه الناس على المعصية ولا يخشى من رؤية الله. لما رأته ابنته علم الآن وهو السري وهو القوي وهو صاحب المنصب والجاه أنه لا أحد له إلا الله. ورب الكعبة الحادثة التي كنت فيها حادثة عجيبة، عدت من المنصورة بعد أن تحدثت في نبرو، بعد حديث في شربين، وعدت مرة ثانية إلى نبرو في الليل. ولما ذهبت إلى بلبيس قبل أن أصعد الكبر العلوي بحوالي 0.5 كيلو أنا نمت نوم كامل، والله على ما أقول شهيد، نمت الكبر العلو عديته من تحته النيل ترعة الإسماعيلية الواسعة، نزلت وأنا نايم، خدت منحنى 90 درجة وأنا نايم، عديت عند الكلية الجوية المطبات وأنا نايم، وبعدين عديت 0.5 كيلو في المزارع أبال المزارع المنجة بتاعت بلبيس وأنا نايم. ولما أفقت قلبت السيارة من الخوف، الله سبحانه وتعالى
خليك نايم
كنت خليتني نايم لحد البيت سبحان الله. والله انا قلت لنفسي كده وصدقني اخي الكريم انا مش خايف من حاجه سوى انني ارتبكت هل اصدم باحد او يعني اقلب سياره اخرى، لكن الله قد جعل في قلبي شيء عجيب. كنت مطمئن والله ولزمتني كلمات الله اكبر وسياره تنقلب وتزحف على رأسها أو على ظهرها ثم اضطمت بالأشجار واعتدلت مرة ثانية، وأنا وضعت يدي هكذا لا لأغلق الدم الذي ينفر، لا، بل لأتلقى المخ. هذا ما جاء في خاطري. قبلها والله كان الشيخ بقدام الحضري في خاطري 4 أيام كل شوية أركب السيارة أدندن بما كان يدندن به، بالله إيماني وفيه رجائي وإلى علاه ضراعتي ودعائي، يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجى ليلي و ده تأثير الضرب نسيت والله وحد الله، وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت رجاء. كنت بدندن بيها وأنا برضو قبل ما نام، فلما نمت قمت لقيت السيارة خلاص، أنا حولي وقوتي رجعت إلي بحول الله وقوته سبحان الله، كل حاجة كانت ماشية. ربنا بيذكرنا بيقول اوعى يغرك انك لسه ماشي على رجليك، اوعى يغرك سيارتك تقول لي ثابتة على الأرض مش ثابتة على الأرض، تقلبت 3 قلبات وانسى يا عم، زي ما بقول كل شيء بأمر من ها؟ فاستر نفسك أمام الله تعالى. بنا الآن نعود بكاميرات القلب والعقل لهذا الرجل الذي رأته ابنته على المعاصي، هو الآن يتصبب عرقا، كيف يقوم وكيف يلتقي بزوجه وابنته في الصباح، لأنه يعلم أن البنت غاية في الأدب فلن توقظ أمها في هذا الوقت. فلما تحسس الخبر وجد أن البنت قد نامت في أحضان أمها وهو قد حطم ما في الجهاز من قبائح، وقال يا رب لئن سترتني لن أعود لمثل هذا أبدا، بل ولكن كيف تسترني يا رب. البنت خلاص أبص لها إزاي وهي تبص لي إزاي، إنها تظن أنني من أتقى الناس وأصلح الناس، وزوجتي ماذا أقول لها، هذه الزوجة التقية العارفة بالله التي تحفظ كتاب الله وسنن النبي محمد. قال في الصباح سأفضح وبينما أنا كذلك أتضرع إلى الله، يا رب استرني لئن سترتني لن أعود لمثل ذلك. يا رب امحو هذه الكلمات من عقل ابنتي، امحو هذه المشاهد من عقل ابنتي، آخر الكلمات اتق الله يا أبتي. قال وبينما أنا كذلك سمعت صوت يشق ظلام الليل، هو صوت المؤذن في صلاة الصبح، ما أجمله والله ما أحلاه. من فينا أخي الكريم في هذه اللحظات يقوم ويسمع هذا النداء الله أكبر لتوحيد الله، ما توحد الله. يقول الرجل ولما سمعت المؤذن كأنني أسمعه لأول مرة، كأني داخل في الإسلام دلوقتي. قال فلما سمعت دخلت إلى مغتسلي فاغتسلت ونزلت لأصلي في سيارتي الفارهة، جعلتها بجوار المسجد، وقلت في نفسي لن أعود إلى البيت إلا بعد الدوام لأرى ما سيكون من خبري وفضيحتي بين أهلي والناس. وذهب بعد الصلاة، ولما دخل في الصلاة سمع الرجل يقرأ بعد الفاتحة ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. خلاص بقى ما أنش الأوان يا أخوانا. قال فدخلت وبكيت بكاء شديدا وفي السجود قلت يا رب استرني بما شئت وكيف ما شئت. فذهبت إلى الدوام مبكرا، مصنعه شركته من أغنى الأغنياء هناك. قال فلما دخلت مبكرا احتار العمال والموظفون في خبري، لماذا آتي في هذا الوقت ولم يحدث قبل ذلك. قلت لهم دعوني أجلس في مكتبي قليلا، وسحبت المصلى ثم صليت صلاة الضحى بعد أن توضأت وعلت الشمس، وأذن مؤذن الظهر وجاءني رفقاء السوء، سمعنا أنك جاي هنا بدري، إيه الحكاية؟ قال دعوني فإني أشعر براحة الآن. وأذن مؤذن العصر فذهبت إلى المسجد فصليت، وذهبت بالسيارة إلى قصري فلا بد من الرجوع. فلما عدت وجدت زوجتي في شرفة المنزل، فنزلت حين رأتني إلى البستان وانتظرتني على باب القصر، فلما استقبلتها واستقبلتني سلمت عليها فقالت بابتسامتها الساحرة التي لم تتغير، قالت زوجي الصالح. قلت في نفسي والله تسخر مني تستهزئ بي، زوجي الصالح، زوجي الصالح، لو أن أحد الجيران أعطاك عارية ثم استردها أكنت تمنعه؟ قلت لا، قالت أعظم الله أجرك في مصابك، لقد ماتت ابنتك صباح اليوم. قال والله ما كنت أدري أن ستري بين يدي الله سيكون بموت ابنتي، لقد استجاب الله دعائي، وما كنت أدري أن استجابة الدعاء ستكون بمحو الكلمات والمشاهد، بل كل الكلمات وكل المشاهد من حياة ابنتي. فماتت ابنتي الوحيدة الصغيرة التقية التي علمتها أمها كيف تسير على سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، هل تنتظر أن يحدث الله لك شيئا من الابتلاء والمصائب لتعود؟ عد أخي الكريم وأنت محب لله، عد أخي، إن الله جل وعلا إن أحبك أصابك بشيء، أو أحدث لك في حياتك شيء، أو أسمعك آية من أحد المشايخ، أو حديث يأخذك من طريق إبليس إلى طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لما بكى زوجته تقول له أرفق بنفسك، أعرف أنك على الصلاح والصبر، وهي لا تدري لماذا أبكي، وهي لا تدري لماذا أبكي، لقد سارت الدموع مني كالأنهار، ومن يومها عاهدت الملك العزيز الغفار ألا أرجع ألا أعود أبدا إلى المعاصي، لكنني أسير دائما الآن على خطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد استخدم ماله ومكانته ونفوذه في نشر الدين والعلم، وهو الآن ممن يدعون إلى الله. أسأل الله جل وعلا في علاه أن يغفر لي ولكم الذنوب. أخي الكريم، إياك أن تسوف التوبة، ويجب علينا جميعا أن نتوب. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، آية في سورة النور. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، معذرة للإطالة، فيبدو أننا بقى عطشان كلام، وأول مرة أتكلم منذ فترة بعيدة يعني بين يدي الأحبة، ومع فضيلة الشيخ
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ أيمن على هذه الكلمات، وأظن أن ملخص ما سمعتم من كلماته يتلخص في كلمتين: كفاية ذنوب. صح كده، ملخص الكلام كفاية ذنوب، يعني كان نفسنا نسمعها هو بينشدها لكم كمان. فنسأل الله تعالى أن يسترنا إياكم في الدنيا والآخرة. الله جل وعلا إذا أحب عبدا من عباده أحيا قلبه، وربما يكون ذلك بموت غيره، فتكون حياة بموت. رسالة من الله جل وعلا: يرسل إليك رسولا، يموت واحد من أصحابك فيحيي الله قلبك، يمرض واحد من إخوانك فيردك الله جل وعلا إليه. تلك رسالة من الله، لكن لا تنتظرها، بل أحدث لنفسك أنت هذه الإفاقة باختيارك. اذهب وانظر إلى المرضى، واذهب إلى المقابل لتتذكر من فقدوا، لعل الله جل وعلا أن يردك. أسأل الله تعالى أن يردنا والأمة جميعا إلى دين ردا جميلة. ومع فضيلة الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ مسعد أنور، أسأل الله تعالى أن يسدده وأن يجري الحكمة من قلبي على لساني، فليتفضل. جزاه الله كل خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يدع فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. آمين آمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، جزى الله عنا الشيخ عبد الرحمن خير الجزاء، وشكر الله لكل إخواني من الدعاء الذين جاءوا إلى هذا البيت المبارك من بيوت الله ليلتقون بأحبابهم لا يبغون من ذلك إلا الثواب من الله عز وجل. وأنا أخص بالذكر ما من خصهما الدكتور عبد الرحمن الصاوي بالشكر، وهم أهل لذلك، أخي الدكتور أحمد الشيخ أحمد جلال وأخي الشيخ أيمن صيضح، أسأل الله عز وجل أن يتم عليهما نعمة الشفاء. اللهم اشفهما خاصة واشف مرضى المسلمين عامة. اللهم اشفهما خاصة واشف مرضى المسلمين عامة. اللهم اشفهما خاصة واشف مرضى المسلمين عامة برحمتك يا رحمن يا رحيم. حبتي في الله، رمضان على الأبواب، فاللهم بلغنا شهر رمضان. بيننا وبين رمضان أيام تعد عدا، وشهر رمضان هو سيد شهور العام، شهر خصه الله عز وجل بمزايا وخصائص، وأسبغ عليه من كراماته وفضله الكثير والكثير. والسؤال المكرر والكلام إذا تكرر تقرر، والتكرار بيعلم الأخيار، بلاش الشطار، لأن الشاطر يعني الحرامي، أو من أعيا أهله خبثا ومكرا ودهاء. صلوا على المصطفى. كيف نستقبل رمضان يا عباد الله؟ نستقبل رمضان، وأنا لن أطيل، نستقبل رمضان بالدعاء، بالدعاء. قال يحيى بن أبي كثير والفضل بن المعلى وغيرهما: كان سلفنا الصالح يدعون الله عز وجل 6 أشهر قبل رمضان يقولون: اللهم بلغنا شهر رمضان. وكان من دعائهم: اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. فالدعاء الدعاء، من مد الله في عمره وبلغه شهر رمضان فقد أكرمه ربنا عز وجل بمنحة عظيمة كبيرة. فاللهم بلغنا شهر رمضان. كيف نستقبل رمضان؟ بالدعاء. كيف نستقبل رمضان؟ بالفرحة. شهر رمضان له فرحة يستشعرها الصغير قبل الكبير، يفرح بقدوم رمضان، لكن فرح الناس برمضان دافعه مختلف. انت عارف ان الناس في استقبالهم لشهر رمضان اصناف والوان واحوال، فمن الناس من يستقبل رمضان بألوان شتى من المآكل والمطاعم والمشارب. هو رمضان ينفع من غير ياميش رمضان؟ من غير قمر الدين بتاع رمضان؟ رمضان ينفع من غير الإسراف في الطعام والشراب؟ الواحد من هؤلاء كما أقول دائما قبل المغرب بساعة حاطط الأكل قدامه وحاضن الطبلية وعمال يبصبص لذكر البط ويقول له: هيت لك.
أول ما الأذان يؤذن له لبيردد خلف المؤذن كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بيسأل الله للنبي الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود كما أمره النبي، ولا يدعو لنفسه بين الأذان والإقامة، وهذا وقت يجاب فيه الدعاء كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو ملوش دعوة بالكلام ده أبدا. 30 مغرب في رمضان بيصليهم قبل العشاء ب5 دقائق، مغرب في أول وقته ولا في جماعة أصلا. هو من عند أذان المغرب لقبيل أذان العشاء قل بربع ساعة قاعد فين؟ على الطبلية نازل نسف في الرز والطبيخ واللحمة والفراخ، وزقته يا ولداء تدخل صواني وتخرج صواني، تدخل اطباق وترجع اطباق، وهو ايه شعاره؟ شعار جهنم. كلما قالت له زوجته هل شبعت يا أبا إبراهيم؟ قال هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ ما شاء الله. يذر الأطباق قاعا صفصفا. ده راجل ما شاء الله يعني بيحب النظافة، دايما تلاقي الطبق بيبرق بعد ما يخلص، وبعدين خلص الأكل الحقيني يا بركة بصينية الكنافة، الكنافة الحقيني بكوباية خشاف عشان أبلع، بلع. طيب أخبار العصير إيه النهاردة؟ اشرب. طب ما فيش كوباية شاي تقيلة عشان أحبس؟ احبس. على رأي الشيخ عبد الرحمن يقولك يقعد ياكل ياكل ياكل، بس أنا هستبدل التعبير اللي قاله، يبقى عامل زي السلحفة لو قلبتها على ظهرها ما تعرفش تتعدل، يعني من كتر ما بطنه مليانة لو مدت جنب الطبلية محتاج ونش يرفعه ويروح الجامع بقى. وقد حمل على بطنه طعاما كجبل أحد ومشي يشحر زي الذكر البط، هو في حتة يتنفس منها؟ ويجي بقى مسجد الجمعية الشرعية في المنصورة عندكم، ويجي إمامكم معرفوش مين ربنا يبارك فيه، يصلي في الركعة بربع أو بنصف ربع، يوم صاحبنا يصرخ يقول له خففه بلاش تشدد. يا عم خفف انت الحمولة اللي على بطنك عشان تخف للوقوف بين يدي الله. والله العظيم في ناس ده رمضان عندهم شهر الأكل والشرب. هو انتوا بتشوفوا اليميش غير في رمضان؟ ده في ناس والله بتستدين عشان تجيب الأراسية واليميش والمكسرات وهذه الأشياء. سبحان الملك، أنا عارف كل حاجة طبعا، سبحان الملك. هذا رمضان عند صنف من الناس شهر الأكل والشرب. والشيخ الله يرحمه قال لك المصريين قسموا رمضان على 3 مراحل، قالوا أوله إيه؟ أوله يا شيخ عبد الرحمن مرق، مرق، وأوسطه يعني البسكويت، آخره خلق يعني إيه؟ الملابس والهدوم. ففي شريحة كبيرة جدا من المسلمين إذا ذكر عندهم رمضان افتكروا الكنافة، افتكروا القطايف، افتكروا الخشاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صنف آخر يستقبل رمضان بالذنوب والمعاصي. إيه ورب الكعبة، في ناس بتستقبل رمضان بالذنوب. نعم، مين دول؟ بتوع أفلام رمضان، مسلسلات رمضان، سهرات رمضان، فوازير رمضان، اللي شغالين في الشغل ده واللي بيتفرجوا عليهم. يقولك رمضان جاي اهو، تلفزيونك 14 بوصة ما ينفعش، هات واحد 22 بوصة عشان تتفرج وتستمتع. الحق هات الدش بقى، ده في تمثيلية تركية وتمثيلية سورية وتمثيلية مش عارف ايه، الحق. والله يستقبلون رمضان بالذنوب، والله الجماعة بتوع الخيبة الرمضانية، عارفين الخيمة الرمضانية؟ الخيبة الرمضانية بعد الفطار بساعتين ثلاثة تلاقي حي الحسين وحي مش عارف ايه عاملين ما يسمى بالخيمة الرمضانية وساقية الصاوي، مش الصاوي ده صاوي تاني، ولا الصاوي ده صاوي تاني، صلوا على المصطفى. احنا بقى وناس بقى ايه حريم رجالة وحريم متبرجات جدا واستريتشات وجنزات، وتلاقي الواحدة بتشرب جوزة وجابين رقصة ترقص، وفي الجرايد يقول لك في الجرايد والسحور على باخرة كذا بمصاحبة الموسيقى الحالمة والفنانة سنية جنزير، ونظرا لشهر رمضان فقد خفضنا 30%. صح ولا مش صح؟ هؤلاء يستقبلون رمضان بالمعاصي، هؤلاء يخرجون من رمضان بجبال الذنوب والأوزار. وصنف ثالث لا يهمه رمضان، أقبل رمضان أدبر رمضان ما تفرقش، بل من الناس من يعتبر رمضان سجنا من سجون الطاعة. كان شوقي رحمه الله أمير الشعراء يشرب الخمر، عفى الله عنه ورحمه، ما تقولوا أمين، لكن أول ما المفتي يقول بكرة رمضان، مفتي غير علي جمعة، مفتي تاني بجد يعني، أول ما يقول بكرة رمضان يعمل إيه؟ يترك الخمر. وأول ما المفتي يقول بكرة العيد يقول إيه؟ ولى الصيام، هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. دول بقى اللي بتشوفهم بعد الفطار غرقى في المنكرات، تلاقي مدام زيزي مديرة الشغل بتاعك بتصلي في رمضان وبعد رمضان تسيب الصلاة، طول النهار في رمضان مش حتى أحمر ولا أبيض ولا أسود ولا أزرق، ولابسة أشرب كده 10 سنتي على شعرها. بعد الفطار شوف الأسواق بتاعت المسلمين، شوف الحريم عاملين ايه، شوف التبرج، شوف الاختلاط، شوف الانحلال. ما دول برمضان؟ هؤلاء لا يعرفون رمضان، لا يعرفون رمضان. فمن الناس من يستقبل رمضان بالطعام والشراب، ومنهم من يستقبله بالذنوب، ومنهم من لا يعنيه الأمر أصلا. والصالحون كيف يستقبلون رمضان؟ قلت رقم 1 بإيه؟ بالدعاء. 2 بالفرحة. اللي ربنا يمد في عمره ويبلغه رمضان يبقى ربنا أكرمه بنعمة، وربنا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كلكم حافظ حديث الرجلين اللذين أسلما من بلا من قضاعة، فاستشهد الأول وأخر الآخر سنة، فرأى طلحة في منامه الأخير دخل الجنة قبل الشهيد، فقص الرؤية على النبي فقال النبي أوليس قد صام بعده رمضان. يعني 2 أصحاب أسلما في يوم واحد، واحد مات شهيدا والآخر مات بعده على فراشه بعام، سبق الأخير الشهيد لأنه صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا من النافلة. يبقى حق لكل عاقل أن يلح على الله بأن يبلغه رمضان، فاللهم بلغنا رمضان. آمين. 3 كيف نستقبل رمضان بالتوبة؟ أخونا الشيخ أيمن ختم الكلام بحظنا على التوبة، وحق على كل مسلم أن يكثر من توبة واستغفار. التوبة وجبة حتى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال ربنا: وتوبوا إلى الله جميعا كلكم أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عايزين ندخل رمضان مضاف، عايزين ندخل رمضان بغير ران المعاصي الذي سود القلوب. كثير مننا يدخلون رمضان بالكبائر، والله العظيم أقسم بربي كثيرون منا يدخلون رمضان بالكبائر، يدخلون رمضان وقد قطعوا الأرحام، وقد عقوا الأبوين، وقد آذوا الجيران، يدخلون رمضان بالشرور والذنوب، ولذلك لا يهزهم قيامه ولا يؤثر فيهم صيامه. فالتوبة التوبة يا عباد الله. رابعا، كيف نستقبل رمضان؟ نستقبله بنية صادقة وعزم أكيد على أننا سنصومه كله، ونقومه كله، ونختم القرآن مرات، ونفعل. أنا عايز كل واحد فيكم دلوقتي حالا ينوي الآن بينه وبين ربه إن ربنا لو أكرمه وبلغه رمضان هيصوم كله. ناوي يا شيخ عبد الرحمن ولا زي السنة اللي فاتت؟ ناوي إن شاء الله. دلوقتي حالا انوي إنك رمضان الجاي ده هتصوم كله، وهتقوم الليل كله، وهتقرأ القرآن 7 مرات ختمات 7. انوي بس، استعن بالله ولا تعجز. ها، وهتعمل عمرة منين يا عم؟ قول يا رب وهتيجي. انوي الآن، انوي، وانك هتطلع زكاة الفطر، وهتفطر كل يوم صائم، وهتطعم المساكين، وهتسعى في حاجة الأرامل واليتامى. انوي ده كله الآن الآن. أيوة الآن الآن. ليه؟ لعلك تموت ولا تدرك رمضان، فتأخذ ثواب كل ما نويت بصدق كاملا. وربنا كريم، إن العبد إذا نوى صالحا فحال بينه وبين هذا العمل حوائل وعقبات، أخذ الأجر كاملا بكرم أكرم الأكرمين. فاللهم عاملنا دائما بكرمك يا كريم. روى مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سأل العبد الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. كيف نستقبل رمضان؟ بالدراسة. دراسة ايه؟ دراسة القرآن، مدارسة القرآن، بمدارسة أحكام الصيام والقيام. فرض عين على كل واحد فيكم، هو الفرض عين على كل مسلم ومسلمة وصل إلى سن التكليف ألا يدخل رمضان إلا وقد أحاطوا بفقه الصيام والقيام، على الأقل فقه الصيام لأنه فرض. بزعل قوي أما لا واحد ما شاء الله دكتور في الجامعة ومش عارف ايه مباحات الصيام. امال بقى لك 50 سنة بتعمل ايه في الدنيا؟ واحد ما شاء الله اشتعل رأسه شيبا وبيغلط في الوضوء، امال مشرف هنا بقى لك 60 سنة بتعمل ايه؟ اتعلم من دلوقتي حالا، افتح كتاب الفقه على كتاب الصيام من دلوقتي حالا، لزم عن نت محاضرات العلماء التي تتكلم في هذا الشأن الآن الآن. كيف نستقبل رمضان؟ نستقبله
في الاستعداد للصيام والقيام والتدرب على ذلك الآن. خلاص بقى فاضل أسبوعين وشوية، اشتغل في قيام الليل لو انت لسه نايم على ودانك، ركعتين، أربعة، ستة، بحسب، بربعين، صوم يوم وأفطر يوم، اجتهد الآن الآن. أخيرا، كيف نستقبل رمضان؟ نستقبل رمضان بكل ما قلت، وبأن ننوي أن نجتهد فيه بعبادة الدعوة إلى الله. أفضل شهر ندعو فيه إلى الله هو شهر إيه؟ رمضان. ليه؟ إيه اللي ليه؟ الشياطين مصفدة، وأبواب الجنة مفتحة، وأبواب النار مغلقة، وجل الناس بين صيام وقيام وذكر وقرآن، مش كده؟ الناس مستعدة للخير. مش هتجد الناس مستعدة لسماع الحق في شهر أكتر من شهر رمضان. ولذلك احنا عايزين في شهر رمضان، بقول للدعاء ولطلبة العلم، عايزين نلف في مصر في رمضان زنجة زنجة، ما نسيبش حتة إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم العتق من النيران والفوز بأعالي درجات الجنان. الجنان يعني الجنة مش يعني العباسية، هو الفوز بأعلى درجات الجنان. إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ مسعد أنور على هذه الكلمات الكريمة المباركة. ودائما الشيخ مسعد حفظه الله تعالى مع رسائله الرقيقة، دائما مع رسائله الرقيقة، يعني يحرك البسمة من قلوبنا قبل أفواهنا. فنسأل الله تعالى أن يزيده قبولا وسدادا. ومع كلمة فضيلة الدكتور الغريب رمضان، نسأل الله له السداد والقبول، فليتفضل، جزاه الله كل خير.
السلام عليكم ورحمة الله. احنا سعداء بيكم، مبسوطين، سعداء بيكم والله. يعني كل فرصة كل فرصة يعني تتاح لنا أن نلتقي بأحبتنا يمتلئ قلبنا سعادة وانشراحا. وطبعا من أهم أهداف هذا التجمع وجود الإخوة الدعاء مع بعضهم، ده هدف مهم جدا. يعني أن ألتقي بأخي وحبيبي الشيخ أحمد جلال، الشيخ محمد الصاوي، الشيخ أيمن، الشيخ عبد الرحمن، الشيخ مسعد، حبايبنا دول كلهم، يعني لقاءنا بهم يسعد القلب ويشرح الصدر. ويعني حقيقة أنا لمست أثر لكل لقاء بنجتمع فيه في الدعوة إلى الله عز وجل. يعني أذكر أن من أنجح الحلقات التي يسر الله عز وجل لنا حينما أكون أنا وأخي دكتور حازم، دكتور عبد الرحمن، ودول يعني أكثر اثنين يعني اجتمعنا مع بعضنا في الدعوة، ده أمر قديم ومن زمان. فمسألة اجتماعنا مع بعضنا ده مهم جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم دائما على الطاعة وعلى الحب في الله. اللهم أمين يا رب العالمين. حبيبي في الله، من أهم الأشياء التي ينبغي أن تعتني بها قبل أن تدخل رمضان أن تعتني بقلبك. وكل كلام حبيبي كان متعلق بهذا الأمر، الخوف ومراقبة الله عز وجل والتوبة وإلى آخر كل هذه الأشياء. فينبغي علينا أن نحضر القلب لرمضان. من أهم الأشياء مش عايزين نستنى وإحنا في رمضان ونبدأ في صلاة القيام والإنسان كسلان ومش مركز ومش خاشع فإحنا مش عايزين نضيع لحظة في رمضان. فده كيف يتحقق ذلك؟ إن إحنا النص شهر اللي لسه ده نتخيل نفسنا في رمضان، يعني تخيل إن إحنا دلوقتي في رمضان، الليلة دي أول ليالي رمضان، وابدأ اعمل كل اللي بتعمله في رمضان. ختمة القرآن هتختمها قد إيه؟ قيام الليل، الخشوع في القرآن، تلاوة القرآن، يعني إنك يعني مثلا لا بأس إن الإخوة يجوا في مسجد من المساجد ويجيبوا داعية من الدعاء، دكتور عبد الرحمن، الشيخ أحمد جلال، الشيخ محمد الصاوي، الشيخ أيمن، إن إحنا نجتمع ونقعد قعدة يبقى فيها كلام رقيق وأشياء تذكر بالله عز وجل، ونكثر من هذا الأمر. وإن يسر الله عز وجل أن نقوم الليل وأن نبيت ليلة في المسجد، نتخيل نفسنا كده في العشر الأواخر من رمضان، عايزين نحضر القلب لرمضان ويتدرب القلب من الآن على الخشوع، الخشوع في الصلاة والبكاء مع كتاب الله عز وجل. فده من أهم الأشياء التي تغسل القلب، إنك تبكي مع كتاب الله عز وجل. وأعظم سبب يرقق القلب هو القرآن. ما وجدت شيئا كالقرآن. هنقعد ندعي ربنا ونعيط ونقول قصص مؤثرة ونبكي، الكلام ده كله حاجة والقرآن حاجة تانية خالص. القرآن أقوى سبب يغسل القلب، إنك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وورد أيضا موقوفا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة طويلة يقرأ القرآن في الصلاة ويبكي حتى بل ثيابه، بل حتى بل الأرض عليه الصلاة والسلام، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبرغم ذلك ملء قلبي هذا الخشوع وهذه الرقة وهذا الإقبال على الله عز وجل. السلف الصالح زي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يصلي العشاء الأخرة ويلقي بنفسه في مصلى، فلا زال يقرأ القرآن ويبكي حتى يغشى عليه. شايف لدرجة إيه؟ من شدة انفعاله بكتاب الله عز وجل. ثم يفيق يقرأ القرآن ويبكي حتى يغشى عليه، ثم يفيق، وهكذا يتكرر الأمر عليه حتى صلاة الفجر. وفي ذات مرة قرأ ألقى بنفسه في مصلى اللي هو مصلى البيت وأخذ في الصلاة، دخل في الصلاة، وفي الصلاة يقرأ القرآن، فمر بآية جعل يرددها ويبكي معها. وقفت هزت قلبه جدا جدا، قول الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، بعض آية، جزء من آية، وقف عند الحتة دي وامتلأ قلبه بالخوف. وانا عايز اقول حاجة، الخوف حقيقته مش انك مع القرآن تبكي ودموعك تسيل، خدت بالك، وتترعب من ذنوبك، لا، مش دي حقيقة الخوف، مش ده الخائف الحقيقي. الخائف الحقيقي حينما تعرض له المعصية، هيعرف ساعتها تشخيص حالته هو فعلا خائف ولا بكاش. كان بالأمس بيبكي مع القرآن، والآن لما تعرض للمعصية عصى، ده بيضحك على نفسه، ده انفعال أجوف، ده مش خايف ولا حاجة، ده انفعال زي ما قلت وبكرر، انفعال أجوف. وكما قال أحد الصالحين، ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف الذي إذا عرضت المعصية خاف من المقام بين يديه، بين يدي الله عز وجل، هذا الخوف الحقيقي. فعمر بن عبد العزيز خاف، وهو من سادات الخائفين وسادات الخاشعين وسادات الخاضعين. انت لو بتمر فريق في الجنة وفريق في السعير هتقول لي مش انا فريق في انا من بتوع الجنة، يعني ان لم اكن انا من اهل الجنة فمن؟ يعني يبعد ان، وهل ضمنت ذلك لنفسك؟ انا بقول حضرتك كلام نظري تقول لا ما ضمنتش، بس جواك كأن عندك ضمانات، بتتصرف كأن عندك ضمانات. يعني مثلا لما أحد الصحابة يبكي عند قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، عبد الله بن رواح، وإن منكم إلا واردها، يبكي بكاء شديدا حتى يرحموه، ما يقدروش يوقفوه في البكاء، مالك ما يتكلمش مش قادر يرد. ثم لما هدأت نفسه يقول أبكي لأنه أخبرني أني وارد النار، وإن منكم إلا واردها، كل البشر، ولم يخبرني أني خارج منها. دي صفات الخائفين، هم دول. إنما الكثير منا وكأن عنده الضمانات برغم أن المسألة عقلية، هو فاهم أن الجنة مش مضمونة بس يتصرف وكأنها مضمونة، فوقف عندها هذا العبد الخائف وبكى عند هذه الآية حتى على صوته لدرجة أن أهله استيقظوا. شوف أنت مثلا في خلوتك جعلت تبكي من القرآن لدرجة أن زوجتك صحيت برغم أنك في أوضة تانية وقفل على نفسك وهي صحيت، بكاءك اخترق الجدر، فلما صحيت لقيته بيبكي، بكوا لبكائه، فضج بيت عمر ابن عبد العزيز بالبكاء حتى وصل الصوت الجيران فبكوا لبكائه. وفي الصباح سألوه ما الذي كان يبكيك؟ قال كنت أقرأ قول الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، فتذكرت فلم أدري أمن فريق الجنة أم من فريق السعير. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. فإحنا محتاجين حبيبي في الله أن احنا نحضر القلب لرمضان، اتخذ الأسبوعين اللي جايين دول أو أقل شوية كأنهم صورة مصفرة، كأنك دخلت رمضان من الليلة، قيام من الليلة، خلوات وخشوع وخضوع وتباكي مع كتاب الله عز وجل، على القلب ينشط، على عينك تدمع فيرق القلب، فتدعو دعوة فيستجيب الله عز وجل لك دعائك فلا تشقى بعد ذلك أبدا. حبيبي في الله أنا يعني احنا الهدف حقيقة مش ان انا اتكلم في موضوع، انما هي تذكرة سريعة او معنى سريع وان كان قليلا ادور حوله، عل الله عز وجل ان ينفعني وإياكم به. وانا يعني برحب بإخواني الدعاء اللي هم من خارج المنصورة كلهم، الشيخ محمد الصاوي، الشيخ مسعد، الشيخ أيمن، أسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يبارك فيهم. ويعني سبحان الله زي ما قال الأخ دكتور حازم، المنصورة اللي بتصدر دعاء لكل الدنيا بتستورد دعاء حاجة يعني، بس طبعا دول مش أي حد، دول حبايبنا، خدتوا بالكم؟ أنتوا بتحبوهم ولا لا؟ تحبوهم جدا، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يستعملنا وإياهم فيما يرضيه. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
جزا الله خيرا أخي وحبيبي الدكتور غريب رمضان، وزاد الله أدبا، وهو صاحب المكان فلذلك اختصر الكلام، ونسأل الله تعالى أن يزيده قبولا وسدادا. ومع الكلمة الرقيقة والقصة الهادفة والشعر السيال مع الشاعر، وأنتم لا تعلمون أنه شاعر، سجين السعري، سجين الشعري، مع فضيلة الشيخ محمد الصاوي، أسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعنه وأن يغفر لنا وله، فليتفضل جزاه الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قائدي فارس البراق وإخواني المثنى وطارق بن زياد قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد. مكتي أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي. فوق كل الرايات راية ربي، ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا حمل المسلم همة عالية ونية صادقة وإخلاصا وقادا، سمت روحه إلى الدار الآخرة وحلقت وحامت تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وهكذا قلوب الصادقين، وهكذا نفوس الصالحين الذين يستعدون لاستقبال ذلك الضيف الكريم. حداء كل واحد فيهم: ربي أنا أسبق الناس جميعا إليك، ربي لن يسبقني إليك أحد، ربي أنا أبذل لك دمعي ودمي وروحي حتى ترضى عني. وهكذا حال كل من يريد أن تعتق رقبته في رمضان. إن العبيد إذا وقفوا على باب السيد فأسالوا الدموع وأكثروا الطرق وحنوا الجباه وانكسروا وتذللوا في سؤالهم، لا بد أن يجود عليهم ذلك السيد. فكيف إذا كان السيد هو ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ وكيف إذا كان السيد هو الكريم الذي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهو الذي خزائنه مفتوحة ويمينه سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة؟ أليس هو الذي يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ أليس الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل؟ إن أمثال هذه النصوص وتلك الكلمات وهذه الأحاديث وهذه الآيات يجب أن تؤثر في قلوب كل من يريد أن يقبل على رمضان. وإني محدثكم هذه الدقائق القليلة عن همة الصحابة والتابعين وسلفنا الصالح رضي الله عنهم. تلك القصص والهمم التي إذا وقفنا عندها تضاءلنا واحتقرنا أعمالنا وأنفسنا. منهم من كان يختم القرآن كل ليلة، وكان الشافعي يختمه في اليوم مرتين، وكان في كل رمضان له 60 ختمة. ومنهم من كان يقوم الليل حتى إذا سال الدم من كعب قدمه وتشققت القدم قال: يا دم سيل، فإن قلبي على عتبات الجنة يسيل. يا دم سيل، فإن قلبي على عتبات وأبواب الجنة يسيل. ومنهم من كان ينفق ماله كله، فكان يري الله جل وعلا من الجود في رمضان احتساء واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. خرج أبو حاتم الرازي ومعه شيخ بخاري وشيخ حجازي من الأحساء إلى مصر من أجل طلب العلم، فقطعوا الجزيرة العربية على أقدامهم مشيا في الصحراء. قال أبو حاتم الرازي: فأفقت فأغمي علي فما شعرت بما حولي، فأفقت وإذا برجل يصب قربة ماء على وجهي. قلت: أين صاحباي؟ قال: انطلق معي. فانطلقت معه حتى وصلت إلى حافة البحر، فإذا الشيخ الحجازي والبخاري قد تركاني صريعا، وقد مضى أحدهم فسقط الآخر، فوصل الآخر إلى السفينة وإلى قائد وإلى ربان السفينة فأخبره بالخبر، فجعل يفيقنا واحدا تلو الآخر، ثم زودنا بطعام فجعلنا نأكل ونمشي على أقدامنا على البحر حتى وصلنا إلى مصر وقد نفد ما معنا من الطعام والشراب. فبقينا شهرا كاملا لا ولا نشرب شرابا حتى أقمنا الليل كله على الكتابة والنسخ، والنهار والصباح على القراءة والتحديث على العلماء. فبقينا أياما لا نذوق ذواقا ولا نشرب شرابا. وبينما نحن في طريقنا إلى درس من الدروس وجدنا رجلا سماكا يبيع السمك، فاشترينا منه سمكة، فما وجد أحدنا وقتا لطهيها أو طبخها، فاقترعنا قرعة أينا يطبخها أو يطهيها، فلم يختر أحد منا ذلك، فأكلناها نيئة كما هي، أننا لم نجد وقتا لطبخها. قال الذهبي معلقا على هذه القصة في سير أعلام النبلاء: وهذا هو أبو حاتم الرازي الذي إذا تحدث سكتت الدنيا كلها أمام قوله، فإذا جرح أو عدل أو صحح أو ضعف كانت الدنيا كلها عند قوله خاضعة مستمعة. هذا الرجل يروي قصة مشابهة لقصته ابن الجوزي رحمه الله. يقول ابن الجوزي: كنت صاحب عبادة وعلم، وكان لي أبناء عمومة أهل ثراء وتجارة، وكانوا يطلبون مني أن أتاجر معهم فكنت أرفض وآبى،
وكنت آخذ كتبي وأسفاري فأذهب إلى نهر عيسى في الأردن فأجلس على حافة النهر ووالله ما معي إلا كسر خبز يابسة، فإذا جعت بللت كسر الخبز في الماء ثم آكل منها حتى من الله علي بعلم غزير، فلقد قرأت في زمن الصبا والطلب أكثر من 200,000 مجلد، ولقد أسلم على يدي أكثر من 400 نصراني. قال: وها أنا الآن في عزة ومنعة يأتيني أبناء عمومتي كي يتجوهوا بعند السلطان، يقولون للسلطان: يا أيها السلطان ابن الجوزي ابن عمنا، يعني يعمل معانا الواجب، انتبه لنا. يتجوه بي عند السلطان، فكيف كانت لهم هذه الرفعة إلا بهمة وقادة، إلا بعزيمة صادقة. وهكذا المخلصون دائما. رؤي الإمام البخاري وهو يصلي في المسجد قد أمسك قشة من الأرض فالتفت يمينا وشمالا، فلما لم يجد أحدا وضعها في جيبه ومضى، والله جل وعلا هو الذي نظر إليها. قال الذهبي: وإنما أحاطتها عين الناقد البصير سبحانه وتعالى. فلا يضر البخاري أن الناس لا ينظرون أو ينظرون، وإنما يضره أو يفيده نظر الله جل وعلا. فاسأل نفسك ماذا عندك من همة تستعد بها لملاقات رمضان، تقابل بها الرحمن، ماذا عندك من أقوال وأفعال وأعمال تستطيع أن تجعلها في ميزان حسناتك، حتى إذا جئت يوم القيامة كنت مع عبد الله بن المبارك تقول: أيظن أصحاب النبي أن يظفروا به منا؟ والله لنزاحمنهم على رسول الله بالمناكب. هذا لا يكون إلا بعزيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي: سلني يا ربيعة ما بدا لك؟ قال: أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، كن من الذين يكثرون السجود لله جل وعلا، كن ممن يستعدون بقيام الليل وصيام الهواجر والظمأ في الحر الشديد من أجل أن تفتح لك أبواب الجنة وتدخل من باب الريان. كن صاحب همة وقادة، كما كان أبو بكر الصديق في الغار يمشي على يمين النبي تارة وعن شماله تارة ومن أمامه تارة ومن ورائه تارة، يدخل الغار قبله فينظفه، لا يرى بابا من أبواب الخير إلا ويسارع فيه. قال عمر: ابتذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما للصدقة فوافق ذلك مالا كان عندي، فجئت بنصف مالي. قال: وجاء أبو بكر بماله كله، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. قال: وأنت يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: قلت: والله يا أبا بكر لا أسابقك إلى خير أبدا. لهمة أبي بكر الصديق أنه كان يلج من كل باب فيه قربة ومن كل طريق فيه بر، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. همتهم كانت أعلى من همم السحاب، كانوا يتنافسون على الشهادة، كانوا يتنافسون على العلم. قال ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جئت لصديق لي غلام من الأنصار، قلت له: ألا نذهب فنأخذ العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي صاحب الأنصار: يا ابن عباس، وأين من يلتفت إلينا وأصحاب النبي في الناس كثير؟ أين من سيلتفت لنا وأصحاب النبي في الناس كثير؟ قال ابن عباس: فتركته. وارجعوا إلى سيرتي في سير أعلام النبلاء، قال: ومضيت أتعلم وأطلب العلم فلا أجد رجلا من أصحاب رسول الله إلا وأوقفه، حتى إني كنت آتي باب زيد بن ثابت فأطرق عليه الباب فربما كانت القائلة فلم يفتح، فأنام على عتبة الباب فتسفي الريح على وجه التراب، فيخرج زيد بن ثابت يقول: يا ابن عم رسول الله، ألا أخبرتني فآتيك؟ فيقول: إن العلم أحق أن يؤتى إليه. قال ابن عباس: حتى من الله علي بعلم غزير، فلقد رأيت والله ذلك الغلام الأنصاري في بعض سكك المدينة يقول: هذا الغلام كان أفقه مني. هذا الغلام كان أفقه مني يوم أن أقبل على علم النبي صلى الله عليه وسلم وميراثه. أصحاب الهمم العالية هم الذين يدونهم التاريخ وتتحدث عنهم الصفحات ويذكرهم الله في الملأ الأعلى. كن ممن يسابق إلى الجنة، كن ممن يسارع إلى طاعة الله ومرضاته، كن ممن يبادر إلى التوبة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يفتح لنا أبواب الجنة في رمضان، وأن يغلق أمامنا أبواب النيران، وأن يجعلنا من عباده التائبين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم خذ بنواصينا إليك، ردنا إليك ردا جميلا، اجعلنا من عبادك المخبتين، اجعلنا من عبادك المخلصين، اجعلنا من عبادك الصادقين، اجعلنا من عبادك التائبين. اللهم كن لنا معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم اجعل رمضان هذا على بلدنا مصر خير الرمضانات. اللهم اجعله رمضان خير وبر وهدى وصلاح وتقوى وعز للإسلام وأهله، وذل لأهل الشرك وأعداء الدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في ليبيا، اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في اليمن، اللهم كل إخواننا المستضعفين في الصومال. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاحملهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم. اللهم شد من أزرهم، اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، اللهم در لهم الضرع وأنبت لهم الزرع، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ محمد الصاوي على هذه الكلمات البليغة الموجزة، ونسأل الله تعالى أن يزيده قبولا وسدادا. ويعني أطلنا عليكم، لكن قبل أن تقام الصلاة إن شاء الله تعالى يوم الخميس القادم محاضرة للشيخ أبي ذر القلموني بإذن الله، ويوم الجمعة محاضرة للشيخ دكتور إبراهيم محمد حميد. وفي خمس دقائق مع ذر إخواني، في خمس دقائق نستمع إلى ابننا وحبيبنا، نسأل الله أن يجعل أبناءنا مثله ويزيده فضلا وسدادا، أخونا أو ابننا عمر السنفاوي. نسمع منه في خمس دقائق، جزاه الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أحبتي في الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وسينطق فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. أحبتي في الله، إن الأمة الآن تعيش مرحلة مليئة بالوهن والضعف، بل والكيد والمؤامرات، وإن شئت فقل، بل إن شئت فقل تمر بمرحلة مليئة بالعنف، تمر بمرحلة مليئة بالكيد والمؤامرات، يقوم بها من لهم مصالح لهذه البلاد، ومن لهم مصالح ممن يدفعون لهم، وإن كان على حساب دينهم، وإن كان على حساب عقيدتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأخطبوط الإعلامي العلماني هو الذي يقود الآن كمية كبيرة وقدرا كبيرا من التحرير، هو الذي يقود الآن كمية كبيرة من الناس ممن هم في التحرير للوقيعة بين الشعب والجيش، يستخدم جاهدا أدواته العلمية المقروءة والمسموعة والمرئية لبث سمومه القاتلة والهالكة. لذا أحبتي في الله، يستخدم سمومه القاتلة والهالكة، ولقد استغل الظلم الذي وقع على أهالي الشهداء، فاللهم تقبلهم عندك من الشهداء. استغل كل هذه المحاكمات المشبوهة أسوأ استغلال، فمن الذي لا يريد أن تهدأ أوجاع أمهاتنا الثكلى بالقصاص من قتلة إخواننا وأخواتنا؟ من الذي لا يريد أن تهدأ أوجاع أمهاتنا الثكلى بالقصاص من قتلة إخواننا وأخواتنا وتقديم كل الوزراء والفاسدين إلى المحاكمة؟ لكن أحبتي في الله، التركة كبيرة، التركة عظيمة، التركة كبيرة وعظيمة، وتتطلب منا الحكمة والعمل والفرار إلى الله والرجوع إلى الله عز وجل. فهذه هي محاور الثلاثة. فباختصار شديد، الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. الحكمة فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. ولقد رأينا من المجلس العسكري منذ أن آلت إليه الأمور كثيرا من هذه الحكمة، وأولها إرجاع المشايخ والعلماء إلى مكانهم الأصلي والطبيعي في الصف الأول، بل وجلس معهم كبار ضباط مصر في المشايخ في المؤتمرات والندوات. ثانيا، فتح كل القنوات الدينية التي قد أغلقت من قبل النظام السابق. ثالثا، تقديم الوزراء والفاسدين إلى المحاكمة. رابعا، إحلال الحزب الوطني ومجلس الشعب والشورى. خامسا، توقيع الصلح المفقود منذ عشرات السنين بين الأشقاء في فتح وحماس. سادسا، فتح معبر رفح بشكل نهائي، فلطالما اعتصرت قلوبنا حزنا وألما على موت الشيوخ والأطفال الرضع بسبب نقص الأغذية والأدوية. سابعا، إلغاء قانون الطوارئ وأمن الدولة. ثامنا، القيام بأول تصويت بدون أي تسوير. تاسعا، معاملة الأنصار أو الأقباط على أنهم شركاؤنا في المأكل والمشرب والأرض واحتواء كل مطالبهم. عاشرا، تهيئة وتعبئة قواتنا المسلحة، تهيئة وتعبئة قواتنا المسلحة بالرغم من ضد أي عدوان محتمل، بالرغم من أنهم مشغولون بالقضاء على هذه الأزمة الطاحنة. هذا بخلاف العفو عن المساجين السجناء السياسيين وإخراج كل من انتهت مدة عقوبتهم. فلماذا بعد كل هذا نسمع الآن من يقول يسقط المشير وإحنا مش حاسين بالتغيير؟ هم يريدون أن يدمروا هذه البلد التي هي قلب وعقل هذه الأمة، ونحن بإذن الله تعالى نفطن إلى كل خططهم الفاشلة ونقول لهم نحن نثق بالله عز وجل ثم في المجلس العسكري بأنه لن يضيع دماء الشهداء هدرا، وبأنه سيتم معاقبة هؤلاء الفاسدين. وهذه هي بداية دولة العدل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. ثانيا، العمل، المحور الثاني وهو العمل. فيجب علينا أيها الأحبة أن نعمل بجد لتدور عجلة الإنتاج من جديد ولتستعيد مصر عافيتها. فلماذا تم إغلاق مجمع التحرير ثم بعد ذلك تم فتحه ووضعت لافتة عريضة مكتوب عليها فتح بأمر الثوار. أين هيبة الدولة أيها الحبيب؟ أين هي هيبة الدولة؟ أين حبك لدينك ولوطنك؟ ثالثا، الرجوع إلى الله عز وجل. واعلموا أحبتي في الله أن مصر لن تستعيد عافيتها إن ظللنا في هذه الأزمة الطاحنة. فإياكم أيها الشباب، إياكم الفرقة أيها المسلمون، بل كونوا كما قال الله عز وجل. يقول الله تعالى واستعينوا، يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيجب أن نسقط أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا وأحوالنا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نسقط أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونراجع الربانيين من العلماء حتى يكون لسانك، حتى يردد لسانك ما ردده الأولياء الصالحون في قول الله تعالى أطعنا الله وأطعنا الرسول، حتى يرددوا ما قاله الله عز وجل. أحبتي في الله، معذرة على ذلك، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير على يعني صبركم هذه المدة أيها الكرام، ونسأل الله تعالى أن يتقبل مسعاكم وجهدكم، وأن يجمعنا بكم في الدنيا دائما.